بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحيي إخواننا في كل مكان ونرحب بهم في هذه الأمسية الكريمة مع درس جديد من دروس العقيدة، وبالضبط مع الثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبلغ بنا المقال في هذا الإطار إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلى آخره. ولا بأس أن نذكر إخواننا بموجز بما مضى في الحصة السالفة. ففي الحصة الماضية تكلمنا عن الشق الثاني من الشهادة، وهو شهادة أن محمدا رسول الله، وقلنا بأن هذه الشهادة لا يتم معناها إلا بفهم أربعة أمور. أولها أن هذه الشهادة لا بد لها من الطاعة، ولا بد لها من التصديق، ولا بد لها كذلك من الاجتناب، ولا بد لها من عبادة الله سبحانه وتعالى بما شرعه نبيه. وهذا هو معنى قوله، أي معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، ومعنى هذه الشهادة طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. إذن فهذه الشهادة متوقفة على هذه الأمور الأربعة: الطاعة والتصديق والاجتناب والعبادة، وعبادة الله بما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم. ونلتقي اليوم مع الركن الثاني والثالث، وإن تيسر إن شاء الله تعالى الرابع والخامس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قلنا بأن الإسلام ينبني على خمسة أشياء: ينبني على الشهادتين، وعلى الصلاة والزكاة، والصيام والحج. وهذا هو معنى قول ابن عاشر رحمه الله تعالى في منظومته، حيث يقول: فصل. وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. قواعد الإسلام خمس واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات، ثم الصلاة والزكاة في القطاع، والصوم والحج على من استطاع. إذن يبين الناظم هنا رحمه الله تعالى معنى الإسلام، حيث حد الإسلام بأنه هو الطاعة، طاعة الجوارح، طاعة الجوارح جميعا لربها، فينبغي أن تكون جوارحنا كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن فهذا هو الإسلام، أي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة كما مر معنا آنفا. ثم قال: قواعد الإسلام خمس واجبات، أي ما سيذكره لك هو بمثابة القاعدة، والقاعدة هي ما لا يتم أو لا يقوم البنيان إلا به. قال: قواعد الإسلام كم؟ خمس واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات. إذن فكما مر معنا أن الشهادتين هي شرط في هذه الأركان، فمن صلى وصام وزكى وحج وفعل الطاعات من غير الشهادتين فهذا لا يقبل منه، لأن الإيمان شرط في قبول العمل، كما قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، والواو هنا حالية، أي والحال أنه مؤمن. إذن فالإيمان شرط لصحة أو في صحة قبول الأعمال، فمن فعل الطاعات وقام بها على وجهها أو أكثر مما هو مقرر من غير أن ينطق بالشهادتين فهذا لا عبرة بعمله، لذلك قال: وهي الشهادتان شرط الباقيات. ثم الصلاة والزكاة في القطاع، والصوم والحج على من استطاع. إذن قال: ثم الصلاة والزكاة، وهو الذي نريد أن نتكلم عليه. قال: ودليل الصلاة، أي قال المصنف أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر لنا وله، قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية الكريمة التي وردت في سورة البينة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أمور: أولا وجوب الصلاة، ثانيا وجوب إيتاء الزكاة، ثالثا ورد فيها تفسير التوحيد، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية ليبين دليل وجوب الصلاة والزكاة، وذلك مستفاد من قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن أمرنا ربنا عز وجل، قال: وما أمروا بالبناء للمفعول، والبناء الفعل قد يبنى للمفعول ويحذف فاعله لأغراض، ومنها إذا أنه أي ومنها إذا كان الفاعل معلوما جاز حذفه وبني الفعل للمفعول. إذن قوله: وما أمروا بالبناء للمفعول مع حذف الفاعل للعلم به، ولذلك الفاعل يحذف لأغراض، كما قال الناظم: إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه، إذن وما أمروا حذف الفاعل الذي هو الله سبحانه وتعالى لأنه معلوم، لأن الآمر هو الله. إذن وما أمروا إلا ليعبدوا، الله مخلصين له الدين. إذن أمرنا ربنا عز وجل بشيء واحد، وهو عبادته عز وجل بإخلاص، وفي هذا كما مر معنا تفسير للتوحيد، وفيه نفي وإثبات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله إثبات، مخلصين له الدين نفي، لأن الإخلاص معناه قصد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونفيه عما سواه، ونفي هذه العبادة عما سواه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء أي مائلين عن الشرك، أي مائلين عن الشرك. إذا مخلصين له الدين حنفاء فيها معنى النفي، فيها معنى النفي، أي يوحدون الله سبحانه وتعالى ويقصدونه بالعبادة وينفونها عمن سواه. ثم قال ويقيموا الصلاة، ويقيموا الصلاة. والفعل هنا كما يلاحظ الإخوة، الفعل هنا محذوف النون، فهو مجزوم، فهو مجزوم، والعامل فيه هو لام الأمر التي دخلت على قوله تعالى ليعبدوا. إذن وما أمروا إلا ليعبدوا الله وليقيموا الصلاة، وليقيموا الصلاة. إذن ففي هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة. ثم قال ويؤتوا الزكاة، وفيه كذلك الأمر بإيتاء الزكاة، وحذفت نون الفعل هنا للام، للام، فكأن المعنى أمروا ليعبدوا الزكاة مأمور بهما شرعا. والصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، كما قال ربنا عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم أي وادع لهم. وفي الاصطلاح هي التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال على هيئة مخصوصة، هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال على هيئة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ومختتمة بالتسليم. والصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة، بل هي عماد الدين، بل هي عمود الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الصلاة، ورأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. إذن فإقامة الصلاة كما مر معنا هي التعبد لله سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. ونلاحظ أن الصلاة، أن الصلاة تقرن بلفظ الإقامة في الغالب، ويقيم الصلاة، ليقيم الصلاة، ويقيمون الصلاة، وأقاموا الصلاة، أو تقرن بالمداومة أو المحافظة، بالمداومة أو المحافظة. وهذا فيه تنبيه على أن المسلم ينبغي أن يأتي الصلاة وهو يعني فاعل لها بجميع أركانها ومستحباتها وسننها. لذلك قال ويقيم الصلاة، لأن إقامة الصلاة تتضمن مجرد الفعل وزيادة، مجرد الفعل وزيادة. لذلك لم تذكر الصلاة في القرآن إلا مقرونة بالإقامة أو المداومة أو المحافظة، أو المحافظة. ولم يأتي في أي آية قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا، أو إن الذين يصلون أو المصلين، بل الله سبحانه وتعالى كما قلت يقرنها بلفظ الإقامة في الغالب أو المداومة أو المحافظة، كما قال تعالى وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة وليقيموا الصلاة، وقال أيضا على صلاتهم دائمون، وقال أيضا على صلاتهم يحافظون. وهذا يدل دلالة واضحة على أن هناك أمرا مقصودا غير مجرد الصلاة، غير مجرد الصلاة. ولا يخفى على إخواننا الكرام أن إقام الصلاة أو أن إقام عفوا أو أن إقام الصلاة أو أن الصلاة هي ذات أهمية بالغة، الصلاة ذات أهمية بالغة، فكما قلت هي عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، فبقدر ما يقيمها الإنسان ويأتيها على وجهها المراد بقدر ما يكون قريبا من ربه عز وجل، وبقدر ما تكون صلته بربه عز وجل صلة حسنة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من أراد أن يعلم قدر الإسلام في قلبه فلينظر قيمة الصلاة في نفسه، فلينظر قيمة الصلاة في نفسه. إذن فقيمة الصلاة لا تخفى، فهي الصلة الوثيقة بين العبد وربه، وهي عنوان ودليل على أن الإنسان يحب الإسلام. وكذلك مما يبين أهميتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت ويوصي بها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فكان يوصي بها صلى الله عليه وسلم حتى آخر رمق من حياته. بل كذلك مما يبين أهميتها هو أن أول ما يسأل عنه المرء في قبره هو الصلاة، هو الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ومما يبين كذلك أهمية الصلاة أن فيها انشراح للصدر وفيها قرة للعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، إلى آخر ما ورد في الصلاة من الأحاديث التي تبين وتدل دلالة واضحة على أهمية هذا الركن، ألا وهو الصلاة. ثم قال: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. والزكاة في اللغة هو النماء، من زكى المال يزكو، بمعنى نما، بمعنى نما ينمو نموا أو نميا. والزكاة في الاصطلاح هي جزء واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة. الزكاة في الاصطلاح هي جزء واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة. فالطائفة مثلا مثل الفقراء والمساكين وابن السبيل، والجهة مثلا مثل في سبيل الله، في سبيل الله عز وجل. إذن فالزكاة واجبة وركن من أركان الإسلام، من تركها عمدا كما قال أهل العلم فإنه يكفر. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل مانعي الزكاة. وفي هذا دليل على أن من منع زكاة ماله فإنه خارج عن الإسلام، طبعا على خلاف بين أهل العلم هل يشترط في ذلك العمد أم لا، والزكاة لها ثمرات ولها فضائل. فمن ثمرات إخراج الزكاة تطهير نفس الغني من الشح والبخل، وتطهير نفس الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياء، وسد حاجة الإسلام والمسلمين، ويكون كذلك من ثمرتها طهرة المال، وحصول الآثار الطيبة على البلاد والعباد، إلى غير ذلك من مزاياها وفضائلها الذي هو مذكور في مضانه وفي محله. ونلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى قرن الصلاة والزكاة تبعا لما يرد في القرآن، فكثيرا ما يجمع ربنا عز وجل في القرآن بين الصلاة والزكاة. لذلك المصنف رحمه الله تعالى جمع بين الصلاة والزكاة تبعا لما ورد في القرآن. والسر في ذلك كما قال أهل العلم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان على عبيده، وعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق. إذن ربنا عز وجل يجمع بين الصلاة والزكاة، لماذا؟ لأن الصلاة متضمنة للإخلاص لله، والزكاة متضمنة للإحسان المعبود، والإنسان يسعد في حياته إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، ساعيا في نفي الخلق، ساعيا في نفي الخلق. إذن نلاحظ أيضا مما تدل عليه الآية إلى جانب ما ذكر، أن فيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالإيمان، وهذه مسألة خلافية بين أهل الأصول، مسألة خلافية بين أهل الأصول، لأن قوله تعالى وما أمروا يعود إلى الذين كفروا، يعود إلى الكفار كما دل عليه السياق، حيث قال ربنا عز وجل في مطلع السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن فبدليل هذه الآية الكفار مخاطبون بالإيمان وبأركان الإسلام، إذن ففيه دليل على أن الكفار كما قلت مخاطبون بفروع الشريعة إلى جانب الإيمان، والمسألة كما قلت خلافية ذكرها صاحب مراقي السعود، حيث قال رحمه الله تعالى والخلف في الصحة والوقوع للأمر من كفر بالفروع ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره إلى القصد فقد، وقيل في المرتد فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب. إذن فهذه أربعة أقوال حكاها صاحب مراقي السعود فيما يتعلق بهذه المسألة، فهناك من قال بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهناك من قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهناك من قال بأن الكفار مخاطبون بالنهي لا بالأمر، وهناك من قال بأن المخاطب هو المرتد فقط، وقيل في المرتد. إذن قال والخلف في الصحة والوقوع للأمر من كفر بالفروع ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره إلى القصد فقد، وقيل في المرتد فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب. إذن ثم ختم ربنا عز وجل هذه الآية بقوله تعالى وذلك دين القيمة، أي ما ذكر من عبادة الله سبحانه وتعالى وحده ومن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو الدين القيم أي المستقيم، هو دين القيمة أي هو دين الملة القيمة أي المستقيمة ونلاحظ في الآية أن هناك تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر بعد العموم، الله سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والعبادة كما مر معنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فتدخل الصلاة والزكاة ويدخل الحج وكل أعمال الطاعات، لكن الله عز وجل خص الصلاة والزكاة بالذكر لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين إذن ففي هذه الآية دليل على أن الصلاة والزكاة واجبتان وهما من قواعد الإسلام ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية دليلا على أن ليبين وليدلل على أن الصيام واجب واجب. والصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، هو مطلق الإمساك، فقد يكون الإمساك عن الكلام صوما، فيكون الإمساك عن الكلام صوما، وكذلك الإمساك عن الجري صوما. إذن فالصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، ودليله قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن فالإمساك عن الكلام يسمى صوما في اللغة، وكذلك الإمساك عن الجري يسمى صوما. كما قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلك اللجمة، وخيل تعلك اللجمة. إذن قال: خيل صيام وخيل غير صائمة، أي خيل تجري وخيل لا تجري. إذن فسمى التي لا تجري غير صائمة، غير صائمة. إذن فالصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، وفي الاصطلاح هو الإمساك عن المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. إذن فالصيام في الشرع هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج تعبدا لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقلنا تعبدا لله لأن الإنسان قد يمسك عن 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 شهوتي البطن والفرج لمرض أو لحمية أو نحو ذلك، لذلك لا بد من هذا القيد، لا بد من هذا القيد. وربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن ينادي ربنا عز وجل عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. إذن وفي هذا النداء يعني لطف أو تلطيف من الله سبحانه وتعالى، حيث نادى عباده بأخص صفاتهم وهي صفة الإيمان، وهي صفة الإيمان. إذن يا أيها الذين آمنوا، ماذا يريد أن يقول ربنا عز وجل؟ كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. إذن وكتب هي من ألفاظ الوجوب، هي من ألفاظ الوجوب. المتقرر في علم أصول الفقه أن الوجوب يفتقر إلى ألفاظ، أن الوجوب يفتقر إلى ألفاظ، فمنها الفعل المضارع المقرون باللام، وهذا مر معنا عند قوله تعالى: ليعبدوا وليقيموا الصلاة وليؤتوا الزكاة. إذن فالفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر، إذا دخلت عليه لام الأمر أفاد الوجوب. وكذلك مما يفيد الوجوب لفظة كتب، لفظة كتب. إذن ربنا عز وجل فرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا، إذن فرض علينا الصيام ربنا عز وجل كما فرضه على الذين من قبلنا، وهذا تشبيه فرض بفرض لا تشبيه مفروض بمفروض. إذن فالصيام من الشرائع المتفق عليها بين الملل، وذلك لما فيها من المصالح ولما فيها من المنافع للخلق في كل زمان. إذن فربنا عز وجل قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكما قلت هو تشبيه فرض بفرض، أي كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا. أما صفة الصيام فطبعا هي مختلفة، فطبعا هي مختلفة، فالله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا شهرا كاملا، أما صفة صيام من كان قبلنا فهي طبعا مخالفة لصفة صيامنا. لذلك قلنا بأن الكاف التي وردت هنا للتشبيه هي من باب تشبيه فرض بفرض لا من باب تشبيه مفروض بمفروض. والمقصود كما قلت أن صيامهم يختلف عن صيامنا. ثم قال ربنا عز وجل: لعلكم تتقون، أي كتب ربنا عز وجل علينا الصيام لعلنا نتقيه، ولعل هنا للتعليل، أي لأجل أن نتقي الله سبحانه وتعالى. فالصوم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم جنة، أي وقاية، حيث يقي العبد من الوقوع في الآثام ومن الاستمرار في المعاصي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصوم جنة. وقال أيضا: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لذلك فالصوم هو وقاية يقي العبد من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. والصوم له ثمرات وله فضائل ذكرها أهل العلم، من بينها ترك شهوات النفس وتربية الإرادة، ومن بينها جهاد النفس وتعويدها على الصبر والتحمل، ومن بينها كذلك إشعار الصائم بنعم الله سبحانه وتعالى، ومن بينها كذلك أن في الصيام فوائد صحية، وهو أكبر كذلك وكذلك من فوائده أنه أكبر عون على طاعة الله سبحانه وتعالى، حيث يكون هذا الشهر مدعاة للقرب من الله سبحانه وتعالى وترك المحرمات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الحج قوله تعالى فيه آيات: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح هو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج في زمن مخصوص. إذن فالحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج في زمن مخصوص. ويبين وجوبه قوله تعالى: ولله على الناس. فاللام كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: اللام هنا للإيجاب والإلزام. ثم أكد وجوبه بقوله تعالى: على. وسبق أن قلنا آنفا بأن الوجوب يفتقر إلى صيغة، فمن ألفاظ الوجوب كما قلنا الفعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر، ومنها كذلك لفظة كتب، ومنها كذلك لفظة أمر، ومنها كذلك لفظة على. فإذا قلت له علي كذا وكذا فيفيد الكلام بأن هذا الإنسان يستحق هذا القدر المذكور على سبيل الحتم واللزوم، على سبيل الحتم واللزوم. وتمت هناك صيغ أخرى تفيد الوجوب، من أرادها يرجع إلى كتب أصول الفقه. إذن فاللام الداخلة على لفظ الجلالة هي للإيجاب والإلزام، وأكد هذا الوجوب قوله تعالى: على، التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب كما قلنا. وهذا فيه دليل على تأكيد حق وتعظيم الحج، فيه تأكيد على حقه وتعظيم حرمته، ولا خلاف في فرضيته، لا خلاف بين العلماء في أن الحج فرض، واختلفوا هل هو فرض مرة في العمر أم فرض أم غير ذلك. فذهب العلماء إلى أن الحج هو فرض مرة في العمر، كما قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري. وذهب قلة من أهل العلم إلى أنه فرض مرة في خمس سنين، أن الفرض هو أن يفعل مرة في خمس سنين. واستدلوا بأحاديث كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: كلها باطلة. إذن قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولفظة الناس عامة، وقوله تعالى: من استطاع، من هنا بدل من الناس، ومن والبدل كما هو مقرر عند علماء الأصول أن البدل قيد، فهو يدخل في القيود، لأن مما يقيد أو تقيد به الكلمة الصفة، والصفة هي الحال والنعت والبدل، هي الحال والنعت والبدل. إذن فالناس كما قلنا لفظة عامة قيدت بالبدل، هي من استطاع إليه سبيلا، فيكون معنى الآية أن الحج واجب على المستطيع إليه سبيلا فقط، أي من استطاع، أي من كانت له الاستطاعة المالية والبدنية. ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من لم يستجب لله سبحانه وتعالى وجحد هذا الحق، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادتنا، فهو غني عز وجل عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وقال عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن فمن جحد حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى أو تركه على سبيل الكسل فالله سبحانه وتعالى غني، لا يحتاج إلى هذه العبادة، لا يحتاج إلى هذه العبادة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبهذا نكون قد أتينا على إتمام هذه الأركان الخمسة التي هي قواعد الإسلام، التي هي قواعد الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.